إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد عدد طرق الدخول للجنة في الأعمال الصالحات، فالسبيل الأعظم هو سبيل واحد وهو الإيمان، ويتفرع منه مجالات تؤدي إليه بالأعمال المتنوعة، قلبية كانت أو قولية أو فعلية. وهذه الأعمال بها قوام أمر الدنيا وحصول الفوز في الآخرة، وهذه الأعمال والطرق المتعددة التي شرعها الله جل وعلا مما أجمعت على حسنه وكماله وجلاله وجماله العقول الكاملة والفطر المستقيمة النظيفة. ومن جملة ما حث الله عباده عليه لبلوغ رضاه وحلول جنته السعي في الإحسان إلى الناس، وبخاصة في أوقات الشدائد والعوائز والمحن والكوارث. ومما يدل على هذا المعنى في جملة نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قول ربنا جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وأتوقف وإياكم أيها الإخوة المؤمنون عند دلالة هذه الآية الكريمة: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فلا اقتحم العقبة، والعقبة كما يقول العلماء دلالتها على المكان الشاق الكؤود الذي يقتحمه الناس لأجل وصولهم إلى الجنة، واقتحامه يكون بفعل هذه الأمور، فمن فعلها فقد اقتحم العقبة. فلا اقتحم العقبة، والاقتحام كما يقول العلماء الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة، فليس كل أحد يستطيع ولوج هذا المكان وبلوغه دون بذل ودون مجاوزة وحرص وتحفز لبلوغ هذا المكان. فلا اقتحم العقبة، والقحمة كما يقول العلماء هي الشدة، ولذلك جعل الأعمال الصالحة أعمالا ليس ميسورا على كل أحد أن يعملها، ذلك أنها أعمال عزيزة لذا الله جل وعلا، عزيز لا يناله كل أحد، بل من بذل نفسه وهيأها وأعد العدة لذلك وتشوفت نفسه لهذا الأمر. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: عقبة والله شديدة مجاهدة النفس، مجاهدة الإنسان لنفسه ولهواه ولعدوه الشيطان. الأعمال الصالحة ليس ميسورا لكل أحد أن يتوجه إليها إلا من يسرها الله عليه، ولذلك تكون لأهل الإيمان في غاية التيسير، بل لا يستطيعون الحياة دونها، لأنهم يجدون أن الطاعات والأعمال الصالحات يجدونها بمثابة الهواء والأكسجين والماء الذي لا يستطيعون العيش بدونه. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وقد جعلت قرة عينه في الصلاة إذا أقبل وقتها يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وإلى هذا المعنى يشير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن أهل الصلاة: وقلب ورجل قلبه معلق في المساجد لشدة حبه لها، فهو يتحين وقت الصلاة كلما انقضى وقت تهيأ للوقت الآخر، لأنها صارت جزءا من حياتهم، بل لا تقوم حياتهم إلا بها. والمقصود أن الطاعات ليس ميسورا لكل أحد أن يتوجه إليها إلا إذا سعى وبذل وجاهد. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك رقبة اعتاقها، فالشريعة الإسلام تتشوف للعتق الذي يقع فيه بعض البشر، ثم قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وإطعام الطعام فضيلة مكرمة وخلة معظمة حثت عليها شريعة الإسلام، ذلك أن بالطعام قوام الحياة، وهو الإطعام مع السغب الذي هو الجوع أفضل وأعظم في يوم ذي مسغبة، يعني ذي جوع في أحوال الجوائح والمجاعات والشدائد والكوارث. فإذا أطعم الإنسان الطعام في مثل هذه الأحوال كان ذلك أعظم لأجله، وكان ذلك أعظم لأجله وأشد في قربه من ربه تعالى وتقدس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في يوم ذي مسغبة ذي مجاعة. ويقول النخاعي رحمه الله: في يوم الطعام فيه عزيز. ويقول قتادة رحمه الله: في يوم يشتهى فيه الطعام. وهذه معان متقاربة، والمقصود أنه إذا وجدت الحاجات في الناس كان سد هذه الحاجة أعظم في الأجر عند الله جل وعلا، وهذا أصل متقرر في الشريعة. والجزاء من جنس العمل، فمن يسر على الناس يسر الله عليه، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه، ومن فك عنهم كربهم فك الله عنه كربه في الدنيا والآخرة. على هذا تظاهرت نصوص الكتاب والسنة. ووجه تخصيص اليوم ذي مسغبة أن الناس في زمن المجاعة والشدائد والاحتياجات يشتد شح أهل المال بمالهم، خشية اشتداد وامتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأقوات، فالإطعام في ذلك الزمن وفي تلك الحال أفضل، وهو العقبة، ودون العقبة مصاعد متفاوتة. ولذلك فإن إخراج المال وبذل القوت والطعام في وقت القحط والضرورة أثقل على النفس وأعظم للأجر، وهذا كقوله جل وعلا: وآت المال على حبه. يعطي المال برغم حب النفس له، ويبذله في وجوه الخير التي أمر الله بها، وكقوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، برغم حب النفس للمال لكنه يرخصه رضا لله جل وعلا. ويوضح هذا كذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفي رواية عند البخاري: وأنت صحيح حريص. أي الصدقة أعظم أجرا؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح في حال صحتك وشحك بالمال وتعلقك به، لأنك لازلت في الصحة والقوة، وترنو إلى بذل المال فيما تحبه نفسك، لا أن تؤخر الصدقة حتى إذا ضعف حالك وتدارك بك المرض واستطال بك العمر وأقبلت على نهايته بدأت تتصدق. فهذا وإن كان له أجره، لكن الإنسان إذا أنفق وهو محتاج وهو متطلع إلى المال متعلق به، كان ذلك أعظم لأجره. وفي هذا يقول الحافظ بن بطال الأندلسي رحمه الله وغيره: لما كان الشح غالبا في الصحة، فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، يعني بالإرث. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذلك أن كثيرا من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده ما دام في عافية، فيأمل البقاء ويخشى الفقر، فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لثواب الآخرة فاز. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فالتجارة مع الله بمثل هذه الأعمال هي التجارة الرابحة، إطعام في يوم ذي مسغبة. وقد سابق إلى هذا المسابقون من عباد الله، فجعلوا بذلهم للمال في مثل هذه الأحوال هو مصعدهم إلى ربهم ومقربهم إليه. ومن أمثل ما يذكر في هذا المقام الشيخان الراشدان والخليفتان الكريمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي بذل ماله للإسلام ولرسولنا عليه الصلاة والسلام، حتى قال له رسول الله يوما: يا أبا بكر، حتى قال له رسول الله يوما وقد قدم ماله بين يدي رسول الله: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد عندنا إلا وقد كافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها. والخليفة الآخر عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان تاجرا ولكنه أرخص هذا المال في سبيل الله وفي سبيل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك بذل أمواله فيما يحبه الله ورسوله وجعلها في خدمة الإسلام. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البذل من عثمان، قال مقولته الشهيرة الخالدة عليه الصلاة والسلام، التي تبين مأثرة كريمة لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وذلك لما كان يوقف أمواله بين يدي رسول الله في خدمة الإسلام، حينما جاء التجار ليشتروا منه القوافل التي أتت له بما فيها من طعام وغيره وأرادوا الشراء، قال: لكن هناك من قدم لي ما هو أكثر مما تقدمون، فيستغربون من يكون مقدما لهم أكثر من ذلك، فقال: إني بعتها لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الإطعام وتفقد الحوائج إذا كان في أحوال الشدة فإنه مما يدخل في ذلك ما قد يكون في بعض الأحوال من البرد وشدته، وهذا داخل في عموم هذه الحاجات، ذلك أن من الناس من يكون متعففا لا يعرفون، وذلك أن من الناس من يكون متعففا لا يعرفون في حاجتهم وجوعهم واضطرارهم بسبب تعففهم. ولذلك من المهم أيها الإخوة المسلمون أن نتلمس من حولنا من قراباتنا أو ممن يسكنون حولنا من الذين تنزل بهم الضرورات والحاجات، فنعينهم على ما قد يعرض عليهم من مثل هذه الحاجات، وبخاصة في البرد مع حاجتهم إلى اللباس والطعام ونحو ذلك، فإن مثل هؤلاء كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فمثل هؤلاء الأجر فيهم أعظم والثواب أجزل، لأن الصدقة والمساعدة وافقت محلها. ولا يشترط في هذا أن يكون الإنسان منفقا للمال الطائل، ولكن إذا وافق حاجته ولو كان قليلا يسيرا فإن أجره عند الله عظيما، فلا يستقل الإنسان ما يقدمه وإن كان قليلا، فإن الحرمان أشد مغبة من مثل هذه الحال. فحري بالمؤمن أن يكون مسهما في هذا الباب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق دينار 1000 درهم، ذلك أنه قد يكون الريال الواحد سادا حاجات إنسان ما لا يسدها ما هو أعظم منه من مال من 1000 أو يزيد. فحري بالمؤمن أن يكون له أن يضرب بسهم في هذا الباب ليكون داخلا في عداد من مدحهم الله جل وعلا إطعام في يوم ذي مسغبة. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد قال عليه الصلاة والسلام فقد قال ربنا جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه خير العباد والبلاد، اللهم أعنهم على كل خير وبر وأعذهم من كل شر وإثم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على